بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في الباب الحادي عشر في المعية من كتاب فتح رب البرية. كنا وقفنا في بحث، وهو هل هذه الألفاظ التي هي المعية ونحوها، هل هي من باب الاشتراك اللفظي إذا أضيفت إلى معينين مختلفين، كما تقول مثلا معية الله لعباده ومعية زيد لأصحابه مثلا، فهل هذا اشتراك لفظي فقط، ليس هناك اتحاد في المعنى ولو من حيث الأصل؟ هل هو اشتراك في اللفظ فقط، ليس هناك اتحاد في المعنى وليس هناك اشتراك في المعنى ولو من حيث الأصل؟ وهذه هي الألفاظ المشتركة التي بينها فقط اشتراك في اللفظ، وأما الألفاظ التي بينها اشتراك في الأصل، يعني في أصل المعنى، فهذه الألفاظ المتواطئة. نحن بعيدا عن هذه المصطلحات، الألفاظ المشتركة والألفاظ المتواطئة والمشككة، كما ذكر، نحن الآن أمام قضية صفات الله عز وجل إذا أضيفت إليه سبحانه وتعالى، وهذه الصفات نفسها يعني من جنسها إذا أضيفت للمخلوقين بعد الإضافة لا اشتراك مطلقا، وإنما صفات الله عز وجل تليق به وصفات المخلوقين تليق به، هذا معلوم. ولكن من حيث الأصل، من حيث الأصل قبل الإضافة، إذا جئنا عند ما يسمى عند العلماء وعند المتكلمين بالمطلق الكلي، بالمطلق الكلي وهو اللفظ العام، كلفظ مثلا الوجود، الوجود هذا المطلق الكلي، وهذا المطلق الكلي كالوجود وكالمعية وكالنزول، هذا لا يوجد إلا في الذهن، يعني لا يوجد في الخارج، لا يوجد في الخارج إلا مضافا. فهل هنا في اشتراك قبل الإضافة من حيث المعنى؟ نعم في اشتراك، نعم في اشتراك في أصل المعنى، فلفظ الوجود ولفظ النزول ولفظ المعية والكلام، هذا كله إذا جئنا عند المطلق الكلي نعم فيه اشتراك في المعنى، لكن بعد الإضافة لا اشتراك. إذن هي في الحقيقة حينئذ تكون من الألفاظ المتواطئة وليست من الألفاظ المشتركة، من الألفاظ المشتركة ليس هناك بينها اتصال مطلق إلا في اللفظ فقط، هذا الذي بحثه المؤلف. فهم لفظ المعية من هذا الباب، ولذلك قال هنا رحمه الله والتحقيق أنه نوع من المتواطئ، يعني هذه الألفاظ أنه نوع من المتواطئ، لأن واضع اللغة وضع هذا اللفظ، وضع هذا اللفظ وهو المعية مثلا أو الوجود مثلا أو الحياة مثلا، الحياة هذه صفة، الله سبحانه وتعالى له حياة والمخلوق له حياة، ولكن هل بعد الإضافة الحياة كالحياة؟ قبل الإضافة الحياة معنى معروف، يقول لأن واضع اللغة وضع هذا اللفظ بإزاء القدر المشترك، واضع اللغة وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك بين المعينين المتصفين بهذه الصفة بغض النظر عنه، عندما قال واضع اللغة الحياة معناها كذا وكذا، الوجود معناه كذا وكذا، المعية معناها كذا وكذا، إذن اللفظ موضوع لمعنى معين، هذا اللي في اللغة العربية، والعرب تفهم ما معنى الحياة وما معنى الإرادة وما معنى النزول وما معنى الاستواء، يعني هذه ألفاظ لها معان مفهومة ومعروفة في اللغة. يقول الشيخ لأن واضع اللغة وضع هذا اللفظ بإزاء القدر المشترك،
واختلاف حكمه ومقتضى اختلاف الحكم والمقتضى حينئذ يكون بحسب إيش؟ الإضافات، بحسب الإضافات والقرائن. فإذا أضفنا الوجود لله عز وجل اختلف عن الوجود المضاف للمخلوق، وإذا أضفنا الحياة لله عز وجل اختلفت عن الحياة المضافة للمخلوق. إذن بعد الإضافة يختلف الحكم ويختلف المعنى أيضا. واختلاف حكمي ومقتضى إنما هو بحسب الإضافات والقرائن لا بأصل الوضع، يعني لا بأصل اللغة العربية. اللغة العربية وضعت لفظ الحياة للمعنى المعروف عن الحياة، وضعت لفظ الوجود عن المعنى المعروف للوجود، وهكذا. طب قد يقول قائل حياة الله عز وجل تقولون ليست كحياة المخلوق، قطعا ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. هل معنى ذلك أن هذه الحياة من حيث هي، من حيث أصلها قبل الإضافة يختلف معناها؟ الجواب لا، لا يختلف، المعنى واحد، معنى معروف، ولكن المعنى يختلف متى؟ بعد الإضافة، بعد الإضافة يختلف. وهذا حتى في المخلوقين، يعني نحن لو تركنا باب الإلهية وجئنا في المخلوقات، حتى في المخلوقات يختلف. نحن إذا قلنا مثلا القوة، القوة، القوة هذا لفظ مشترك، معنى معروف، معنى معروف. ولكن إذا قلنا قوة النملة، الحيوان المعروف الضعيف، وقوة الفيل مثلا أو قوة الأسد، النملة لها قوة والفيل له قوة، قبل الإضافة المعنى مشترك، لكن بعد الإضافة اختلف، اختلاف كبير بين قوة هذا المخلوق وذاك المخلوق، ما في مقارنة إلا في الأصل. إذن هذا لا شك طالما أنه في أصل مشترك ومعنى كلي ومطلق كلي، إذن هذا حينئذ تكون من الألفاظ المتواطئة. قال رحمه الله واختلاف حكم ومقتضى إنما هو بحسب الإضافات والقرائن لا بأصل الوضع. لكن لما كانت أي هذه الألفاظ نوعا خاصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ، لكن لما كانت هذه نوعا خاصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ، يعني هي لا شك هي نوع خاص من المتواضعه تخصص بلفظ. هل هذا التخصيص بلفظ يعني ان يقال عنها المشككه مثلا؟ على كل حال هي من المتواضعه، وان سميتموها انتم المشككه ما في باس، لكن هي نوع من المتواضعه. يقول رحمه الله اذا تبين ذلك فقد اتضح، اذا تبين ذلك فقد اتضح أن لفظ المعية المضاف إلى الله مستعمل في حقيقته لا في مجازه. حقا مستعمل في حقيقته لا في مجازه، فالله عز وجل له معية تليق به سبحانه وتعالى، والمخلوق له معية، ولكن معية الله عز وجل أعظم، سبحان الله، لا مقارنة. يعني أنا قد أكون معك وجالسا بجنبك، ثيابي تحتك بثيابك، هذه معية لا شك، ولكني لا أرى منك إلا الظاهر، لا أرى منك إلا الظاهر، والله معك وليس كذلك. يعني سبحانه وتعالى ليس جالسا بجنبك كما أنا جالس بجنبك، والله معك وهو فوق العرش سبحانه وتعالى وهو فوق الخلق، ولكنه يعلم منك الظاهر والباطن، ويعلم ما توسوس به نفسك، ويعلم ما في قلبك، فيهم أعظم معية سبحان الله، وأنت في قبضته وتحت سلطانه سبحانه وتعالى، فمعية الله أعظم ولا تقتضي لا المخالطة ولا الامتزاج، هي أعظم. فإذا معية الله حقيقية، ولكن تصان عن الظنون الفاسدة. عندما نقول إن الله معنا والله مع الخلق لا يفهم أحد أنه معنا هكذا بذاته سبحانه وتعالى، وأنه حال في أماكننا وفي مناطقنا، لا، فالله سبحانه وتعالى بذاته فوق العرش، فوق الخلق، في السماء سبحانه وتعالى، وهو معنا. إذن هذه المعية هي المعية، هذا المعنى حقيقي للمعية، غير أن معية، يقول رحمه الله غير أن معية الله لخلقه معية تليق به، فليس كمعية المخلوق للمخلوق، بل هي أعلى وأكمل، ولا يلحقها من اللوازم والخصائص ما يلحق معية المخلوق للمخلوق. معية المخلوق والمخلوق فيها خصائص، أن أكون معك بذاتي مثلا، ولها لوازم، أحيانا تكون لوازم لا تليق بالله سبحانه وتعالى، لا تليق بالله، كان يكون الإنسان مثلا في مكان، في أماكن قضاء الحال، فما يقال إن الله معنا في كل مكان بذاته حتى في هذه الأماكن، هذا شيء لا يليق بالله سبحانه وتعالى، والله المستعان. ولذلك السلف لما رأوا أن المعطلة وأن الجهمية الحلولية، الجهمية الحلولية فسروا المعية بالمعية الذاتية، فسروا بأن الله سبحانه وتعالى حاله في كل مكان بذاته سبحانه وتعالى، وأنه ليس فوق العرش وليس في السماء وليس فوق الخلق سبحانه وتعالى، يعني أنكروا العلو، صفة العلو أنكروه، وزعموا أن الله عز وجل في كل مكان بذاته سبحانه وتعالى، حتى في الأماكن التي لا تليق، في الحشوش ونحوها قاتلهم الله، هذا شيء ينزه عنه رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلما السلف رأوا هذا الباطل ورأوا هذا الانحراف الخطير في العقيدة وهو الحلول، فسروا المعية حينئذ بالمعية العلمية، وقالوا إن الله معنا بعلمه سبحانه وتعالى. لماذا قالوا بعلمه؟ حتى يردوا ذلك الظن الفاسد ويرد ذلك الانحراف الخطير في العقيدة أن الله معنا بذاته، فقالوا لا، هو بذاته سبحانه وتعالى فوق خلقه مستوى على عرشه، ليس شيء من ذاته في مخلوقاته وليس شيء من مخلوقاته في ذاته سبحانه وتعالى، هو فوق العرش فوق الخلق سبحانه وتعالى، ولكن هو معنا بعلمه. لماذا قالوا هذا؟ حتى يرد ذلك الباطل. ولذلك قال هنا الشيخ رحمه الله هذا، وقد فسر بعض السلف معية الله بخلقه بعلمه بهم، بعلمه بهم، وهذا تفسير للمعية ببعض لوازمها، وغرضهم به الرد على حلولية الجهمية الذين قالوا إن الله بذاته في كل مكان، واستدلوا بنصوص المعية، بنصوص المعية يعني كما في قوله سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم، قالوا معنا بذاته، ففسروا الآية تفسيرا باطلا ما أراده الله عز وجل، واستدلوا بنصوص المعية، فبين هؤلاء السلف أنه لا يراد من المعية كون الله معنا بذاته، فإن هذا محال عقلا وشرعا، لأنه ينافي ما وجب من علوه ويقتضي أن تحيط به مخلوقاته وهو محال. إذا قلنا إن الله معنا في كل مكان، إن الله حال في كل مكان، هذا معناه تعطيل لصفة العلو لله سبحانه وتعالى، ومعنى ذلك أن المخلوقات تحيط به، وهذا شيء مستحيل ولا يليق بالله سبحانه وتعالى. وهذه المعية لله عز وجل لو تأملنا في القرآن الكريم هي تنقسم إلى قسمين: معية لجميع الخلق، الله عز وجل مع جميع الخلق بعلمه وسلطانه وإحاطته سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء، كما في قوله سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم، هذه لجميع الخلق، من الذي يخفى عن الله عز وجل؟ من يستطيع أن يتنصل عن معية الله سبحانه وتعالى؟ فالله معنا بعلمه وإحاطته وسلطانه وتدبيره سبحانه وتعالى وباطلاعه، فهو العليم الخبير سبحانه وتعالى. وهناك معية خاصة وهي معية الله لأوليائه، وهي معية الله لأوليائه للأنبياء وأتباعه، وهي معية خاصة تقتضي ماذا؟ تقتضي التأييد، والتمكين والتثبيت، كما قال الله عز وجل لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. الله أكبر، إنني معكما ذاهبان يقابلان من؟ الطاغية الجبار، الطاغية فرعون. فالله عز وجل قال إنني معكما. وأيضا قول النبي لأبي بكر في الغار: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله مع المحسنين، إن الله مع المتقين. هذا كله معية خاصة تقتضي التثبيت والتأييد. هذا سيبحث المؤلف رحمه الله هنا في أقسام المعية. والمعية العامة هذه يعني هي صفة ذاتية لله عز وجل، المعية كما سيأتي هذا، والمعية الخاصة صفة فعلية تكون لبعض الخلق، لبعض الناس، للأنبياء وأتباعه. نعم، نسمع هذا البحث.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: أقسام المعية لله لخلقه. ينقسم المعية الله لخلقه إلى قسمين: عامة وخاصة. فالعامة هي التي تقتضي الإحاطة بجميع الخلق من مؤمن وكافر وبر وفاجر في العلم والقدرة والتدبير والسلطان وغير ذلك من معاني الربوبيه. وهذه المعيه توجب لمن امن بها كمال المراقبه لله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: افضل الايمان ان تعلم ان الله معك حيث ما كنت. ومن امثله هذا القسم قوله تعالى: وهو معكم اين ما كنتم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. وأما الخاصة فهي التي تقتضي النصر والتأييد لمن أضيفت له، وهي مختصة لمن يستحق ذلك من الرسل وأتباعهم. وهذه المعية توجب لمن آمن بها كمال
الثبات والقوة. هذه الآية الكريمة: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. ما يكون من نجوى ثلاثة يعني لا يتناجى ثلاثة من الناس، لا يتناجى ثلاثة من الناس إلا الله رابعهم، ولا خمسة إلا وهو سادسهم سبحانه وتعالى، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هذه الآية الكريمة لو تأملتها بدأت بالعلم وختمت بالعلم. بماذا بدأت؟ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى، ثم ختمها بقوله: إن الله بكل شيء عليم. إذن بدأها بالعلم وختمها بالعلم، ما يدلك على أن المعية هنا ماذا تقتضي؟ العلم والإحاطة، العلم والإحاطة. وفي هذا رد على الحلولية. يعني هذه الآية الكريمة لو حفظتها فيها رد على أي حلولي تقابله من الأشاعرة أو من الصوفية الحلولية، لأن الأشاعرة مع الأسف هم حلولية. الأشاعرة يعتقدون إن الله في كل مكان، لأنهم لا يعترفون ولا يؤمنون بصفة العلو. ترد عليه بالآية، تتلو عليه الآية، لأنه سوف يحتج بها عليك، يحتج على الحلول بالآية، فيقول: إلا هو معهم أينما كانوا. إلا هو معهم، فكيف ترد عليه من الآية نفسها؟ تقول له: اقرأ الآية، اقرأ الآية من أولها إلى آخرها، ثم تبين لها أن الآية بدأت بالعلم وختمت بالعلم، ما يدل على أن المعية هنا معية علمية وليست ذاتية. وهذا مثال على ما يذكره شيخ الإسلام رحمه الله، أن المبطل إذا احتج بدليل تقلب هذا الدليل عليه، تجعل هذا الدليل هو يحتج به، تجعل هذا الدليل حجة عليه. والله المستعان. نعم.
قال رحمه الله: وهذه المعية توجب لمن آمن بها كمال الثبات والقوة. ومن أمثلتها قوله تعالى: وأنكم الله مع المؤمنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إنني معكم قوله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحزن إن الله معنا. فإن قيل هل المعية من صفات الله الذاتية أو من صفاته الفعلية؟ فالجواب أن المعية العامة من الصفات الذاتية، لأن مقتضياتها ثابتة لله تعالى أزلا وأبدا. وأما المعية الخاصة فهي من الصفات الفعلية، لأن مقتضياتها تابعة لأسبابها توجد من وجودها وتنتفي من صفاتها.
والفرق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية: الصفة الذاتية هي الصفة المتعلقة بذات الله عز وجل لا تنفك عنه أبدا. الصفة الذاتية المتعلقة بذات الله عز وجل لا تنفك عنه أبدا، كصفة الحياة وصفة السمع وصفة البصر، وأيضا والعلو، العلو صفة أيضا ذاتية، والعلم. فهذه الصفات ما زالت لله عز وجل متصفا بها أزلا وأبدا لا تنفك عنه أبدا. ومنها المعية العامة، المعية العامة. الصفة الفعلية هي المتعلقة بالمشيئة، متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، يفعلها متى شاء، يفعلها متى شاء وكيف ما شاء سبحانه وتعالى، كصفة الاستواء على العرش، هذا صفة فعلية. وأيضا المعية الخاصة صفة فعلية، لأن الله عز وجل يكون مع من شاء من خلقه بتأييده وسلطانه سبحانه وتعالى، بتأييده وتثبيته ونصرته سبحانه وتعالى. وهناك صفات من حيث أصلها ونوعها ذاتية، ومن حيث أحادها فعلية، كصفة الكلام، كصفة الكلام من حيث الأصل هي صفة قديمة لله سبحانه وتعالى، ومن حيث الأحاد، أحاد الكلام وأفراده يصف فعليا، لأن الله عز وجل يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى. هذا الفرق بين الصفة الذاتية والفعلية. المعية العامة صفة ذاتية، المعية الخاصة صفة فعلية. هنا مبحث مهم أيضا عقده المؤلف رحمه الله في الجمع بين نصوص علو الله بذاته ومعيته. هذا بحث مهم، لأن الأشاعرة الحلولية ومن معهم في هذا الباب من الجهمية القدامى ومن المعتزلة الذين ينكرون علو الله على خلقه سبحانه وتعالى، لم تستوعب عقولهم الجمع بين صفة العلو لله عز وجل وبين صفة المعية له سبحانه وتعالى. فهذا بحث مهم، كيف نجمع بين هذا وهذا. نترك هذا البحث للدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.